اللهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فيقول: إذا كان لفظ الحنفي من ألفاظ الأضداد التي تطلق على الميل والاستقامة، فلماذا لا يقال من الأصل إن إبراهيم عليه السلام كان مستقيما على التوحيد ولا يقال ماثلا عن الشرك؟ لفظ الحنف في اللغة هو الميل، والحنف يعني الماثل، والرجل به حنف إذا كان به ميل في ساقيه أو في إحدى ساقيه. والأمور التي قال فيها العرب، نطقت العرب فيها بالأضداد، يعني أن تطلق الكلمة وتستعمل في الشيء وفي ضده، هذا شائع في لغة العرب، وهو في اللغة يعني في اللسان على نوعين: منها ما يطلق على الشيء وعلى ضده وينظر فيه إلى الثلاثة، بمعنى أن الشيء وضده متلازمان، إذا وجد أحدهما وجد الآخر. ومن هذا الحنف، فيقال هذا أو إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، فمن مال عن الشرك فإنه لا يميل عنه إلا إلى التوحيد، لأنه ليس ثم إلا توحيد وشرك. ففروا إلى الله، إذا فررت من الأكوان أو من الكائنات فإنك تفر منها إلى مكون الكائنات، لأنه ليس ثم إلا هذا وهذا. النوع الثاني أن يطلق بلا إرادة الثلاثة، بل من باب التفاعل تعرف، ومن باب آخر أو من أبواب أخرى تعرف أخرى، مثل أن يسمى اللبيض سليم. اللبيض حرفة من العرب تقول له سليم من باب التفاعل، وكلمة سليم تطلق على السالم وتطلق على المريض، أطلقت على المريض من باب التفاعل، وهذه لها تأثير في فقه اللسان العربي. فالعرب تارة تطلقها من باب التلازم، تارة تطلقها من باب التفاعل، وتارة لا من هذا ولا من هذا، في فقه لهم في هذه الألفاظ. إذا كان كذلك، فلفظ الحنيف الذي جرى عليه السؤال لا يتصور أن يكون المرء حنيفا أو حنفيا أو حنيفيا إلا أن يكون موحدا، لأنه إذا مال عن الشرك فإنه يميل عنه إلى الحق وهو التوحيد. حنيف عن أهل الشرك، مائل عن أهل الشرك، فإنه لا بد أن يميل عنهم إلى أهل التوحيد، ولو كان من مال إليه إبراهيم عليه السلام وحده، فإنه مع أمة وليس مع واحد. وهكذا، فإذا الأصل في هذه أنها من باب التلازم، الحنف من باب التلازم. ومنها كلمة أيضا يطلقها أحلج، وربما بعضكم سمعها، وليس أهل النجد جميعا، وإنما هم أهل الدعوة العامة منهم في أول الأمر، يقولون نحن أهل العوجة، إن أهل العوجة ينتقون بها. ما معنى العوجة؟ العوجة هذا من كلمة التوحيد، من أسماء التوحيد. أهل العوجة يعني أهل التوحيد، أهل ملة إبراهيم، أهل الحنيفية، لأنها عودة عن طريق الشرك إلى طريق أهل التوحيد، وهذا هو التفسير الصحيح الذي فيها مثل ما جاء في حديث وقت النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. السؤال الثاني يقول: كم يساوي ربع دينار في نصاب السرقة الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دراهم في هذه الأيام؟ الدينار تقريبا ثانية أو تحسبها من جهة أخرى، نصاب الزكاة الذي جاء في الذهب أن النصاب كم؟ 20 دينار. 20 دينار تبلغ من الجنيهات الذهب السعودية التي ضربت في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، تبلغ 11.75 جنيه. 20 دينار تبلغ 11.75 جنيه. إذا الدينار أقل من الجنيه، صحيح؟ كم يبلغ؟ احسبها. من اللي كاتب الحساب 4.75 جنيه، أليس كذلك؟ لأن 11.75 تطلع 80 على 11 تطلع 4.75 جنيه. إذا سيكون الدينار 4.75 سعودي، ربع دينار أقسم عليه أطلق. مهم هذا لأن الدينار كفارة في أشياء متعددة طالب العلم يحسن به معرفة ذلك. هل الشرطة تقوم مقام الحاكم أو القاضي في مسألة تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغته أم لا؟ الشفاعة في الحدود أولا ما كان دون الحد فإنهم يستحب إقالة أهل الشارع وأهل المكانة في المجتمع أن يقالوا ما دون الحدود ابتداء، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. حتى ولو بلغ السلطان فإنه يقيل من كان من ذوي الهيئة، وذوي الهيئة في المجتمع من إذا أخذوا أو عذروا بما اقترفوا يكون ثم أثر على المجتمع لأنهم قدوة أو لأنهم أهل ولاية أو لأنهم أهل شارة والناس ينظرون إليهم. الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فما كان دون الحد مما فيه تعذير فإنه يستحب إقالة ذوي الهيئات عثراته. وأما الحدود فإنه لا يجامل فيها أحد، لكن إذا كان تم شفاعة في حد من حدود الله جل وعلا فإنه لا بأس به قبل أن يصل إلى الطاعن. فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع ولعن المشفع. إذا بلغت الحدود السلطان يعني الإمام أو من ينيبه في الحكم، القاضي الذي ينفذ الأمر ويحكم عليه، وما قبل ذلك فإن الشفاعة مطلوبة. لما؟ لأن الشفاعة مأذون بها، لأن الشفاعة ترجع إلى أصل الستر على المسلم، وقبل أن يصل إلى السلطان أو إلى القاضي فهو في مظنة الخفاء، حد في مظنة الخفاء. فإذا كان في مظنة الخفاء ولم يطلع عليه الناس فالستر فيه أولى. وهذا الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرفت المسؤولية وأتي بها شفع من شفع في ذلك، فقال: هل لا كان قبل أن تأتم قبل أن تأتوني بها، وحيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فدل أهل العلم بذلك على أن الشفاعة لا بأس بها إذا كان فيها مصلحة، إذا كانت قبل أن تصل المسألة أو يدوم إلى السلطان أو إلى القاضي الذي يحكم بالأمر. أما الشرط فلا يدخلون في ذلك، لأن الشرط إنما هم لحفظ الأمر أو للإمساك على المجرم، وليس فيها قضائية ولا جهة تنفيذية قبل حكم الإمام أو حكم الأهل به. الله أعلم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة.
قال رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. يقرر العلامة الطحاوي رحمه الله في هذا وصفية أهل السنة والجماعة في هذا الأمر العظيم، وهو الأمن من مكر الله واليأس من روح الله جل جلاله، وأن اليأس هذا سبيل الكافرين، والأمن من مكر الله سبيل أهل الشهوات الذين لا يرقبون الله جل وعلا ولا يرقبون صفات الرب جل جلاله. والدليل على هذا الأصل قول الله جل وعلا في الكافرين في اليأس: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، في قول يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه: أبني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فنهاهم عن اليأس من روح الله، وعلل ذلك بأن هذا من خصال الكافرين. وأما الأمن فالأمن من مكر الله جل وعلا، جاء النهي عنه في غير معاية، منها قوله تعالى في سورة الأعراف: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والأمن من مكر الله كفر، واليأس من روح الله كفر أيضا، كما ذكر قال: ينقلان عن ملة الإسلام، لأن الله جل وعلا وصف الكافرين والخاسرين الذين استحقوا العقوبة منه والعذاب لأنهم يأمنون من نصر الله وييأسون من روح الله جل وعلا. وأما أهل السنة والجماعة فهم لا يأمنون، بل يخافون ذنوبهم ويخافون عقوبة الله جل وعلا، ويعلمون أن الله سبحانه خافته ملائكته وهم أقرب الأقربين، وهم مقربون إليه جل وعلا، المطهرون من دنس الآثام ومن رجس الذنوب، يخافون ربهم كما قال: يخافون ربهم من خوفهم ويفعلون ما يؤمرون، وكما قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. واليأس أيضا من روح الله هذا صفة أهل القنوط، فهل السنة والجماعة بين هؤلاء وهؤلاء لا يأمنون بل يخافون الله جل وعلا، ولا ييأسون بل يرجون. وهذه راجعة إلى أنهم يعني أهل الحق أهل السنة يرجو رحمة الله ويخافون عذابه، كما وصف الله جل وعلا أولياءه المقربين بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذا من الصفات المستقيم، كذلك في قوله في سورة الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون من رغبا ورهبا، فجمع لهم بين الرغب والرهب. إذا تبين ذلك فإن الأمن والإياس ردة عن الدين، كما قال ينقلان عن ملة الإسلام بضابط. ومن المهم معرفة هذا الضابط لأنه هو مفتاح المسألة وعقدتها، وهو أن الأمن يكون كفرا إذا انعدم الخوف، واليأس يكون كفرا إذا انعدم الرجاء. فمن لم يكن معه خوف من الله جل وعلا أصلا، يعني أصل الخوف غير موجود، فقد أمن فهو كافر. ومن لم يكن معه رجاء في الله جل وعلا أصلا فقد يأس من روح الله فهو كافر. إذن الأمن والإياس مرتبطان، بل معناهما الخوف والرجاء. الأمن لأجل عدم الخوف، والياس لأجل عدم الرجاء. فمن كان عنده أمن كان عنده خوف قليل ويأمن كثيرا فإنه من أهل الذنوب فالكفر، فإن لم يكن معه خوف أصلا فإنه كافر لله جل وعلا، كما قال هنا ينقلان عن ملة الإسلام. أما أهل التوحيد أهل الذنوب من أهل القبلة فإنهم بقدر ما عندهم من الذنوب يكون عندهم أمن من مكر الله جل وعلا. فإذا الأمن من مكر الله يتبعها، لا يوجد جميعا ويذهب جميعا، بل قد يكون في حق المعين أنه يخاف التار ويأمن التار، يبصر التار ويبصر التار. وكذلك في اليأس من روح الله يغلب على المرء الموحد تارة أنه ييأس إذا نظر إلى ذنبه، أو نظر إلى ما يحصل في مجتمعه، أو ينظر إلى ما قضى الله جل وعلا في هذه الأرض وعلى أهلها من الشرك مثلا، أو من الذنوب، أو من الكبائر، أو من القتل، أو من الفساد، فيأتيه يأس. فإن غلب عليه اليأس بحيث عدم الرجاء لنفسه أو للناس فإنه يكفر بذلك. أما إذا وجد عنده اليأس ووجد عنده رجاء فإنه لا يخرج من الملة. فإذا هنا ضابط الأمن والإياس الذي ينقل عن الملة هو ما ذكرته لك. وأما الموحد المعين من أهل الإيمان فإنه يجتمع فيه بحسب قوة يقينه، يجتمع فيه أنه يعني قد يكون عنده أمن بحسب ذنوبه. ومن كمل الإيمان وحقق التوحيد فإنه يخاف ولا يأمن من عذاب الله من مكر الله. والأمن من مكر الله يعني الأمن من استدراج الله جل وعلا للعباد. قد وصف الله جل وعلا بعض عباده بقوله أفا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا الاستدراج يحدث الأمن، وما عذبت أمة إلا وقد أمن، لأن الله جل وعلا يبلوهم بالخيرات ويبلوهم بالسيئات ويبلوهم بالشر والخير فتنة، ثم هم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فإذا وقع منهم الأمن وقعت عليهم العقوبة. نسأل الله جل وعلا لنا ولإخواننا الحق والعافية. فهذا ضابط المسألة وسبيل الحق بين أهل الكتاب، إذا تبين ذلك فالواجب على كل موحد كل مؤمن أن يعظم في قلبه جانب الخوف من الله جل وعلا، فلا يفلح من أمن الله على نفسه طرفة عين. الله جل وعلا يقلب القلوب ويقلب الأبصار، وقال في وصف الأولين: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يرى العبد أن الخيرات تنفتح عليه وهو مقيم على ذنب على الذنوب، وهو مقيم على المعاصي، وهو مقيم على الكبائر، سواء كان العبد فردا أم كان مجتمعا. بنو إسرائيل ادعوا أنهم أحباب الله جل وعلا وأنهم أبناؤه وأنه لا يعذبهم، ولو حصل لهم تعذيب فإنما تمسهم النار أياما معدودة. والله جل وعلا عاقب بني إسرائيل العقوبة العظيمة ولعنهم، حيث قال سبحانه: وإن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون من الآيات. فالواجب إذن على الموحد أن يخاف ذنبه ولا يعصي روح الله. كل أحد يذنب، ولكن إذا أذنب استغفر، يخاف ذنبه، يخشى أن الله جل وعلا لم يقبل توبته، لم يقبل حوبته، لم يقبل إنابته، يرجو رحمة الله جل وعلا ويخاف ذنوبه. فما اجتمع هذان في قلب أحد إلا ونجا، وهو رجاء الرحمة وخوف الذنوب. وهذا هو سبيل الحق الذي هو بين الأمن والقياس لأهل القبلة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الراغبين الراغبين الخاشعين، وأن يجنبنا الحملة كما نسألها أن يجنبنا الزياد، فإنه سبحانه على كل شيء قدير. نعم.
والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان.
قبل.
ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه.
قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. يريد بذلك أن أهل السنة والجماعة خالفوا الخوارج والمعتزلة الذين يوجبون للعبد النار، والخوارج الذين يكفرون بالذنوب. فقال: إن العبد لا يخرج من الإيمان بعد أن دخل فيه وصار مؤمنا إلا في جحود ما أدخله فيه، لأجل أن أعظم المسائل التي يتضح فيها الخروج من الإيمان هو الجحد، وإلا فهذا الحصر غير مراد للمؤلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا هذه الجملة فيها بيان مخالفة المكفرين بالذنوب من الخوارج وأتباعهم، أو الذين يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه خالد مخلد في النار من الخوارج والمعتزلة ومن شابه. إذا تبين هذا فهذه الجملة المهمة فيها مسائل. المسألة الأولى دليل هذه الجملة، دليلها الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة على أن من دخل في الإيمان بيقين فإنه لا يخرج منه إلا بأمر متيقن مماثل لما يعني في اليقين لما به دخل في الإيمان. وهذا الإجماع له أدلته من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، هذا الحصر في كلام المؤلف ليس مرادا في أنه يقول لا يخرج أحد من الإيمان إلا بالجحد، فينفي التكفير أو الحكم بالردة بالاستحلال أو بالشد أو بغير ذلك مما يحكم على من أتى به مع قيام الشروط وانتهاء الموانع بالردة. ودليل عدم إرادته للحصر أنه ذكر في المسألة الثالثة التي مضت أن المؤلف تبع أن المؤلف تبع لأهل السنة لا يكفر بذنب لا يكفر أحد من أهل السنة بذنب ما لم يستحل. فقال في المسألة التي مرت علينا قريبا: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. واستحلال الذنب غير الجحد، صورة والجحد صورة، فدل على أن الطحاوي لا يريد بالجحد الحصر، ففيه رد على من حصر الردة أو الكفر بالتكليف أو بالجحد. المسألة الثانية: الجحد الثالثة، الجحد من الكلمات التي استعملت في القرآن والتي جاءت في القرآن ولها دلالتها في لغة العرب. فدلالة الجحد في اللغة، الجحد هو الرد والإنكار، جحد الشيء يعني رده أو أنكره، هذا من جهة اللغة. فيجتمع في اللغة مع التكذيب بالشيء ظاهرة أو مع التكذيب به باطنا. وأما في القرآن فإن الله جل وعلا ذكر الجحد في عدة آيات وبين أن الجحد يجتمع مع التكذيب، أن الجحد قد يجتمع مع التكذيب وقد لا يجتمع مع التكذيب. قال جل وعلا في سورة الأنعام: فإنهم في وصف المشركين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأولوا حتى أتاهم أمرنا ولا مبدل لكلمات الله ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. الآية فدلت الآية فدل على أنهم لم يكذبوا وجحدوا. ولهذا حقيقة الجحد عند أهل السنة والجماعة مرتبطة بالقول. لأجل هذه الآية قال: فإنهم لا يكذبونك يعني باطنا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعني ظاهرا. وهذا مرتبط بالقول لأنهم ردوا على النبي عليه الصلاة والسلام. والخوارج ذهبوا إلى أن الجحد يكون بالقول وبالفعل معا، فعندهم أن الجحد يكون بالقول كقول أهل السنة ويكون أيضا بالفعل فيدل الفعل على جحده، وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من أن الجحد ليس موعده الفعل، لأن الفعل محتمل يدخله التأويل ويدخله الخطأ ويدخله أشياء كثيرة، وأما القول فإنه يقين وواضح لأنه دخل في الإيمان بالقول، بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا يخرج منه إلا بجحود ما أدخله فيه. والجحد هو ما أدخله فيه كان قولا أعلنه وجحد ما أدخله فيه هو رده وتكذيبه أو إنكاره لما دخل فيه. وهذه الكلمة كلمة الجحد من الكلمات التي يحصل فيها خلط وخلل، والواجب الردود في فهمها إلى دلالة الكتاب والسنة وإلى ما أجمع عليه سلف الأمة. المسألة الرابعة والأخيرة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في تفصيل قولهم في الإيمان الذي سيأتي في المسألة التي بعدها خالفوا الخوارج والمرجئة، وفي طرودهم في إخراجهم الواحد من أهل القبلة من الإيمان أيضا خالفوا الخوارج والمرجئة. لهذا تم ارتباط ما بين الدخول والخروج من جهة اليقين. في هذا المؤلف الصحاوي ذكر لك تنبيه على هذا بقوله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، ولم يقل إلا بالجحد أو إلا بالجحود فيكون مطلقا، بل قال إلا بجحود ما أدخله فيه. وذلك لأنه إذا ثبت الأمر بيقين لم يزل بالشك، بل لا بد في زواله من يقين يماثل الأول. والمكفرات وما يحكم على الواحد منها وقبل فيه بالردة اختلف فيه الفقهاء والعلماء، لكن يجمع ذلك أنه لا يخص، يعني عند أهل السنة لا يخص بالجحد. ولهذا نقول الذين قيدوا التكفير وإخراج العبد من الإيمان بالجحد فقط، هؤلاء يعني دون الاستحلال ودون الشك ودون الإعراض إلى آخره، هؤلاء ذهبوا إلى أنه لا يكفر إلا المعاند المكذب ظاهرة كحال الكفار والمشركين. وهذا ليس بصحيح، لأن الله جل وعلا بين أن كفر من كفر من العرب بعضهم من جهة الإعراض، وبعضهم من جهة الشك، وبعضهم من جهة الجحد ظاهرا والاستيقان باطنا وهو العناد. ولهذا نقول إن المرجئة هم الذين قالوا لا كفر أو لا يخرج المرء من الدين إلا بالتكذيب فقط، لا بد من التكذيب. والتكذيب قد يكون مع الجحد، وقد يكون الجحد بلا تكذيب كما نصت عليه الآية، فإنهم لا يكذبونه ولكن الظالمين في آيات الله يجحدون. إذا تبين هذا فأصل قول المرجئة في الإيمان كما سيأتي أن الإيمان أصله الاعتقاد، فلذلك جعلوا المخرج منه التكذيب، ومن أضاف الاعتقاد والقول جعل المخرج التكذيب والجحد، مثل كلام الصحابي هنا، لأنه يأتي أن الإيمان عنده هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، فيجعل التكذيب مخرجا ويجعل الجحد مخرجا، لعلاقة التكذيب بالاعتقاد وعلاقة الجحد بالإقرار باللسان. وأما أهل السنة الذين خالفوا المرجئة في هذه المسألة العظيمة فقالوا إن الركن الثالث من أركان مسمى الإيمان وهو العمل أيضا يدخل في هذا، وهو أنه يخرج من الإيمان بعمل له يكون من جهة اليقين مخرجا للمرء مما أدخله فيه من الإيمان. هذا سيأتي مزيد تفصيل له. إذن فأهل السنة عندهم المخرجات من الإيمان منها الجهل وهو أعظم، منها التجهيل وهو أعظمها، ثم الجهل، ثم الإعراض وهو الذي جاء في قوله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ومنه الشك، الريب، يركب ما عنده اليقين. المؤمن هو من لا يركب، أما إذا ركب لا يدري أم محمد عليه الصلاة والسلام رسول أم لا، فإن هذا صفة المنافق وهو المعذب في قبره بقوله حيث يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذه جمل يأتي لها مزيد بيان. نعم إن شاء الله.
والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق.
قال الصحابي في هذا الموضع: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. يريد بالإيمان الإيمان الذي أمر الله جل وعلا به الناس، والذي يصير به المرء معصوم الدم والماء. تعرف الإيمان بأنه إقرار باللسان، لأنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وهذا التعريف من جهة مورد الإيمان وهو اللسان والجنان، يتعلق باللسان عبادة الإقرار في الإيمان، ويتعلق بالجنان عبادة التصديق في الإيمان. وهذا التعريف من جهة المورد هو المشهور عن الطائفة التي يسميها العلماء مرجئة الفقهاء، وهم الإمام أبو حنيفة ومن تبعه من أصحابه، ومنهم أبو جعفر الطحاوي صاحب هذه العقيدة. هذه الجملة مما وافق فيه المؤلف الطحاوي، ما وافق فيه المرجئة وقرر فيه عقيدته. وطريقة أهل السنة مذهب أهل الحق خلاف هذا بأدلة كثيرة في هذا الموضع. إذا تبين ذلك من جهة أن الطحاوي في هذا الموطن لم يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما ذكر معتقد طائفته وهم الحنفية في هذه المسألة، وقول المرجئة مرجئة الفقهاء، فإن نقول لابد من بيان لهذا الأصل العظيم، وذلك يرتب على مطالب أو مسائل. الأول من أو المسائل أن الإيمان لفظ مستعمل في اللغة قبل ورود الشرع، والألفاظ لها استعمالها قبل ورود الشرع لها حالات: الأول الحال العرفي، والثاني الحال الأصلي. والحال العرفي جعلناه الأول لقربه، والحال الثاني الأصلي جعلناه الثاني لأنه بعيد من جهة العموم. وهذا هو الذي يسميه طائفة من العلماء يسمونها الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، فإن الألفاظ المستعملة لها حقائق لغوية حقيقة ليست مجاز، ولها حقائق عرفية يعني في استعمال أهل العرف لها. مثال ذلك لفظ الدابة، فإنه في اللغة الأصلية يعني في لغة العرب باستعمال العام، دابة كل ما يدب على الأرض، سواء ما كان يدب على بطنه أم يدب على رجليه أم يدب على أربع. ودل على هذا قول الله جل وعلا: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم يعني من الدواب من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. ثم خصت في الاستعمال العرفي بأن الدابة هي ذات الأربع التي تركب في الاستعمال، يعني يركبها الناس أو يحرصون عليها أو إلى آخره. هذه تسمى حقيقة عرفية، والمعنى الأول يسمى حقيقة لغوية. فإذا صارت الحقيقة العرفية أخف من الحقيقة اللغوية، اللغة دائما تكون عامة، ثم الناس يقيدون المعنى اللغوي ببعض ما يحتاجون إليه في الاستعمال، فتكون الحقيقة العرفية دائما أضيق من الحقيقة اللغوية. ثم لما أتى الشرع ظهرت ما سماه العلماء الحقائق الشرعية، الحقيقة الشرعية، أو ما سماه طائفة ممن ألف في فقه اللغة بالأسباب الإسلامية. الأسباب الإسلامية يعني ألفاظ جعل لها معان لأجل سبب مجيء الإسلام. من الأمثلة على ذلك لفظ السجود. لفظ السجود في اللغة للخضوع والذل بحركة البدن، ثم في العرف أن السجود يكون بالانحناء إما بركوع أو بما نسميه السجود، يعني وضع الجبهة على الأرض. ثم في الشرع السجود هو من وضع جبهته وأنفه على الأرض. قال جل وعلا لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا، يعني رافعين. ادخلوا الباب سجدا يعني رافعين، لأن السجود العرفي يدخل فيه الركوع. أما في شريعة الإسلام صارت الحقيقة الشرعية وضع الجبهة على الأرض. هذه المقدمة مهمة في تفصيل هذه الحقائق الثلاث على مسألة الإيمان. الإيمان في أصل اللغة، اللغة مرتبطة بالاشتقاق، اللغة لها اشتقاق يجمع الكلام الذي حروفه واحدة. فالإيمان والأمن والأمان هذه كلماتها واحدة، أمن وأمان وإيمان، فاشتقاقها من حيث الأصل واحد. ولهذا الإيمان يرجع إلى الأمن في اللغة، والأمان يرجع إلى الأمن وإلى الإيمان. فهذه الألفاظ في أصل اللغة اشتقاقها واحد، وذلك من الأمن الذي هو المصدر. ما علاقة الإيمان في اللغة في الأمن، يعني في دلالة اللغة؟ لأنه من آمن فقد آمن، آمن بالشيء آمن على نفسه، آمن يعني صدق تسلم أطاع إلى آخره، فإنه يعتبر مستسلما، يعني يعتبر آمن عدوه. لو آمن بما قال عدوه صدقه فإنه يكون آمن غافلته. إذا تبين هذا فهذا الأصل اللغوي الذي هو مجيء الاشتقاق من كلمة واحدة يدلك على أن أصل كلمة الإيمان في اللغة من حيث الاتقاء خطت ذلك المعنى إلى أن الإيمان هو التصديق، تصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن معه، تصديق جازم يكون معه عمل يأمن معه. وهذا جاء في القرآن يعني في استعمال المعنى اللغوي للإيمان في مواضع، كقوله جل وعلا في قصة يوسف مخبرا عن قول إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لاحظ الحمل يعني بمصدق لنا، التصديق الجازم الذي يدفعه عمل أنك لا تعاقبنا، أنك لا تعاقبنا، أنك لا تعاقبنا. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فما أعطاهم الأمل. كذلك قال جل وعلا في قصة إبراهيم عليه السلام: فآمن له لوط. آمن له لوط يعني صدقه تصديقا جازما، تبعه عمل له بحيث يأمن من العذاب الذي توعد به إبراهيم قومه. كذلك في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في سورة براءة قال: ويؤمن للمؤمنين، يؤمن أي يصدقهم فيما يقولون فيأمنون معه عقوبة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالأمن فالإيمان في اللغة تعمل ويراد به التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن معه، لأن في صلة دائما بين المعنى العرفي الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. جاء الشرع فأمر الناس بالإيمان، أمر الله جل وعلا الناس بالإيمان، فهذا الإيمان فيه كما ذكرنا لك أن الحقيقة العرفية تفصيل للحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية أسباب زائدة فيها زيادة عن الحقيقة العرفية، قد تكون تخصيصا لها وقد تكون رجوع إلى أصل المعنى اللغوي وتكون أوسع منه. فالإيمان في الشرع جاء بأنه متجه إلى الإيمان بالله وملائكته وكتابه وكتبه ورسله إلى آخر أحكام الله. وهذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر عرفنا منه أنه لا يكون إلا بعمل، ولا يكون إلا بإقرار، ولا يكون إلا بتصديق. قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا بل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى الآية. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا وصف الله جل وعلا المطلوب من المؤمن بأن المؤمن مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأيضا أنه يعمل، وأيضا أنه يقول بلسانه. ولهذا جعل الله جل وعلا الصلاة للدلالة على هذا الأصل، جعل الصلاة هي الإيمان، فقال سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نحن الآن نبحث من جهة لغوية، من جهة تقصيدية للكلمة، من جهة التعريف. مات إليها في إيمانك، هذا استعمال، استعمال لكلمة الإيمان ويراد بها الصلاة، فهذا الصلاة هي الإيمان، معنى هذا هذا تفسير لأنه تفسير، فهو ليس تصديقا فقط بل الإيمان صار صلاة، إذا هذا من جهة الاستعمال اللغوي زاد على العرف ورجع إلى سعة اللغة، وهو تفسير في الواقع للتفسير في بعض ما يشمله التصديق الذي يتبعه عنه. إذا تبين هذا فيظهر لك أن الإيمان في الشرع نقل عن الإيمان في العرف، كما أن الإيمان في العرف نقل عن الإيمان في اللغة، فتأصيل الإيمان على أنه في اللغة هو إقرار وتصديق ليس صحيحا، لأن الإيمان في اللغة أعم من ذلك، مثل ما ذكرنا لك الإيمان ما يجلب الأمن من عمل، من إقرار، من تصديق، من تصرف، من موالاة، كل ما يجلب الأمن فهو إيمان. في اللغة قيد ذلك على نحو ما ذكرت لك من الآيات، في الشرع جاء تسمية الإقرار إيمانا، وجاء تسمية الاعتقاد إيمانا، وجاء تسمية العمل إيمانا. فإذا من حيث الدلالة اللغوية والدلالة العرفية والدلالة الشرعية تبين لك أن هناك اختلاف في مصير في معنى الإيمان. المرجئة مع أهل السنة في هذه الحالة، وهذا الاختلاف طويل الذيول كما هو معلوم، لكنهم اتفقوا من حيث الأصول، أصول الفقه، على أن الكلمة إذا اعتراها هذه الأمور الثلاثة، حقيقة اللغوية والشرعية والعرفية، اتفق الجميع، الحنفية مع الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم، اتفقوا على أن تقدم الشرعية. لماذا؟ لأن الألفاظ الشرعية تخطئ، فلا يقول الحنفية إن الذين قالوا في الإيمان في هذا التعبير لا يقولون إن السجود إذا أمر به فإنه يصلح بالركوع، يعني مثلا لو كان قرأ القارئ وهو بالقرآن وهو يمشي ثم مرت آية سجدة، فهل يركع يكتفى بها أم أنه يصير إلى السجود؟ هنا السنة في السجود، السجود الشرعي. لماذا؟ لأنه لأن السجود جاء بهذا اللفظ الشرعي وبينت السنة، فإذا يكون هو المراد لا السجود العرفي. المسألة لها نظائر في الفقه، في العقيدة، في اللغة بعامة، فإذا نقول اجتمعوا على أن الحقيقة الشرعية مقدمة، وثم هل تقدم اللغوية أو العرفية؟ خلاف بينهم. لهذا نقول ما دام أن الجميع اتفقوا على تقديم الحقيقة الشرعية، فما هي أدلة الحقيقة الشرعية في الإيمان؟ الأدلة على ذلك يطول الكلام عليها ونرجعها مع تفصيلات الكلام والمذاهب في الدرس القادم، لكن نكمل المقدمات. أنا أريد أن تفهم مسألة الإيمان لأنها مسألة مشكلة، وكثير من خاض فيها في هذا العصر ما أدرك حقيقة الفرق ما بين قول المرجئة في هذا الباب. المسألة الثانية، انتهينا من الأولى. المسألة الثانية الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم كما ذكرنا لك، الذي يتبعه عمل يأمن معه المؤمن الغافلة أو العقوبة إلى آخر. وقولنا التصديق الذي معه عمل هذا تحصيل حاصل، لأنه إذا كان الشيء يلزم منه العمل فإنه لا يطلق في اللغة على من صدق به مصدقا حتى يعمل. فمن قال أنا مصدق بهذا الشيء، واحد جاء وقال سيارتك الآن تسرق كلبك الله الآن فيها لك فيها فلوس ولك فيها أشياء ترى الآن تسرق كلبك الله وجلس ما تحرك فهل يعتبر كله مصدقا؟ إذا كان قد صدق الخبر فإنه لا بد أن يتبعه بعمل يدل على صدقه لأن الناس ما يفرطون بأموالهم ولا يفرطون بما فيه قوام حياته. فإذا مكث وقال أنا مصدق وهو ما ذهب ما أتبعه عمل فلا يسمى مصدقا في اللغة، ليس في الشرع لا يسمى مصدقا في اللغة. ودل على هذا الأصل قول الله جل وعلا في قصة إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل في سورة الصافات، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وكله للجبين لاحظ العمل، ولما انتبه لكلمة أسلم وكله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، رؤيا الأنبياء حق، فإذا رآها النبي صدق بها أنها وحي من الله جل وعلا، لكن متى صار مصدقا بالرؤيا؟ لما امتثل دلالتها، فلما أسلم وكله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وهذا تصديق لغوي وهو أيضا تصديق شرعي. إذن فالإيمان في اللغة ولو في العرف حقيقة العرفية ولو أرجعناه إلى التصديق فإن حقيقة التصديق أن يكون معه عمل، فلا يسمى مصدقا من ليس يعمل أصلا فيما صدق به. المسألة الثالثة، يمكن أن يضبط ما جاء في القرآن من استعمال الإيمان في الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية، يمكن أن يضبط بضابط، وهو أنه إذا اقترن بالإيمان الأمن أو كانت الدلالة عليه فإن المراد به سعة المعنى اللغوي، وإذا عُبّي الإيمان باللام في القرآن أو في السنة فإن المراد به الإيمان العرفي، وإذا عُبّي الإيمان بالباء فإنه يراد به الإيمان في الشرع. فهذه كل واحدة لها طائفة من الأدلة تدل عليها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، هذا دلالة على عموم المعنى اللغوي. المعنى العرفي وما أنت بمؤمن لنا، لاحظ التعبية بالله بمؤمن لنا، فآمن له لوط ويؤمن للمؤمنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن للمؤمنين، هذا المعنى العرفي. آمن الرسول بما أنزل إليه، لاحظ الباء عدي بالباء للدلالة الشرعية. لماذا اختلفت التعبية؟ لأن المطلوب اختلف. كيف؟ الإيمان اللغوي ما دام أنه تفسير فيقول العرب صدق لفلان، تعدد بالله صدق لفلان، وتقول صدق بكذا أيضا فتعديه بالباء. لكن الإيمان الشرعي آمن بكذا، لاحظ التعبية، مضمن أقر تتعدى بالباء في اللغة، أليس كذلك؟ أقر بكذا صحيح، عامل بكذا صحيح، طلق بكذا صحيح. ولهذا لما عد الإيه الباء علمنا أنه ضمن المعنى الأصلي في اللغة وزيادة تصلح للتعدية بالباء. فالمعنى اللغوي يتعدى باللام، فلماذا عدي بالباء تفريقا ما بين الإيمان الشرعي والإيمان اللغوي؟ هو تضمين العمل للإيمان الذي هو زيادة على ما جاء في المعنى العرفي. هذا كثير في القرآن وفي اللغة أنه يأتي الفعل ويراد به ويراد منه معنى، ثم تختلف التعبية في الحرف فيضمن الفعل معنى فعل آخر. فنضرب له مثالا حاضر عندكم جميعا، وإن كان يعني الأمثلة كثيرة لكن لقربه منكم. مثلا تعلمون قول ابن القيم وابن تيمية وعدد من مشايخنا حفظ الله الجميع ورحم الأموات في قوله تعالى في المسجد الحرام، ومن يرد فيه، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قالوا هنا معنى الإرادة الهم، يعني الهم الجازم. لماذا؟ قالوا لأن الإرادة بنفسها تتعدى، الإرادة المعروفة تتعدى بنفسها، تقول أردت الذهاب، أردت المجيء، أردت القراءة، ما تقول أردت بالقراءة. فلما قال ومن يرد فيه بإلحاد، ما قال ومن يرد فيه إلحادا، قال ومن يرد فيه بإلحاد، علمنا أن كلمة يرد هذه فيها فعل يناسب التعبية بالباء، وهو هم، هم بكذا، هم فلان بكذا هذا الذي مات. لذلك فسره لأن مراد الإرادة هنا الحمل الجازم فيؤاخذ عليه، ولو لم يرد فيه ولو لم يعني يحقق الإرادة من كل وجه، وإنما يسقط عليه الهم. إذا هم بالفعل هم به صار داخل فلان. نرجع هنا في اللغة، فآمن له لوط، يعني صدق له، أقر له، تقول أنا أقررت لك. إيش نقول؟ أقررت إياك؟ لا، أقررت بك لا، لكن لفلان. أقررت بفلان ولا أقررت لفلان ما قال؟ أقررت لفلان ما قال. فآمن له لوط، يعني صدق له، أقر له إلى آخره. لاحظ هذا التصديق والإقرار الذي هو المعنى اللغوي، لكن جاء المعنى الشرعي في القرآن بزيادة عن التعدية بالله إلى التعدية بالباء. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ما قال آمنوا لله ولرسوله، مع أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالمؤمنين، وقال في لوط فآمنوا له لوط، قال آمنوا بالله وبرسول، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله إلى آخره، ومن يكفر بالله وملائكته ورسله. فإذا دلنا على أن هذا المعنى هو المعنى اللغوي، وزيادة عليه ما دخل فيه مما يناسب التعبية بالباء، وهو العمل. تقول عملت بكذا، يعني آمنت بكذا فعملت به، آمنت بأن الأمر واقع فعملت به، يعني عملت بما آمنت. فلذلك دخلت زيادة تعبية الباء لتدلنا على أن العمل دخل في مسمى الإيمان أصلا، وليأتي لها مزيد تفصيل في الأدلة إن شاء الله تعالى. لهذا فمن المهم في تفصيل هذه المسألة التي غلط فيها كثيرون منذ نشأة المرجئة أن يعرف أن الإيمان في اللغة في حقيقته تصديق وإقرار، لكن تصديق معه نوع عمل وليس لازما في حقيقته، لكن لا يسمى تصديقا حتى يكون معه عمل يأمن به بصلته بالمعنى اللغوي العام. أما في الشرع فهو إقرار وتصديق وعمل، لأن الشرع جاء بزيادة عن المعنى اللغوي في هذه المسألة العظيمة. المسألة الرابعة تعريف الطحاوي لهذه المسألة، أي الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا فيه إخراج العمل أن يكون موردا للإيمان، وقصر الإيمان من حيث المورد على الإطراف والتطليق. وهذا كما ذكرت لك منهج مرجعة الفقهاء. والمرجعة في هذه المسألة لهم أقوال متعددة، أشهرها قولان: قول جمهور المرجعة وهو أن الإيمان هو التصديق ولا يلزم معه إقرار، ثم مرجعة الفقهاء الماتريدية وذهب إليه الماتريدية والأشاعرة جماعة أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق، وسموا مرجعة لأنهم أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان، يعني أخروه عن مسمى الإيمان فجعلوا الإيمان متحققا بلا عمل. واستدلوا لمذهبهم بعدة أدلة، من أشهرها قول الله جل وعلا في آيات كثيرة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فعطف العمل على الإيمان، هذا من أقوى أدلتهم على هذه المسألة. قالوا: فهذا يدل على التغاير ما بين العمل وما بين الإيمان، لأنه لو كان عمل الصالحات في الإيمان كما قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلما عطف العمل على الإيمان قالوا دلنا على تأثير العمل وإرجاء العمل عن مسمى الإيمان. والجواب عن ذلك، يعني عن هذا الاستدلال في جواب مختصر ونرجع للجواب المطول، الجواب عن ذلك أن اللغة فيها العطف في الواو، ويراد بالعطف في الواو التغاير، والتغاير تارة يكون تغاير ذوات وتارة يكون تغاير صفات، وتارة يكون العطف في الواو لا لأجل التغاير ولكن تغاير ما بين الجزء وما بين العام والخاص. ما معنى هذا؟ معنى أنك تقول مثلا في اللغة: دخل محمد وخالد، محمد ذاته غير ذات خالد، هذا لا حقيقة ذات وهذا لا حقيقة، هذا تسمى تغاير ذوات. تغاير الصفات تقول: عندي مهند وصارم وحسام، والذي عنده سيف واحد، يعني الذي عند العربي سيف واحد، لكن يقول مهند من جهة وصفه أنه صنع في الهند، وصارم من جهة شهرته وأنه يصرم، وحسام من جهة أنه من وقع عليه حسنه وقتله. منه في القرآن قال جل وعلا في تغاير الصفات: ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الكتاب هو القرآن، والقرآن هو الكتاب. عطف بالواو هل لتغاير الذوات في الكتاب شيء والقرآن شيء؟ لا أحد يقول بهذا من المتقدمين، لا أحد يقول بهذا. فصار التعاطف هنا لتغاير الصفات. تلك آيات الكتاب نظر فيه إلى جهة كونه مكتوبا باقيا، وقرآن مبين يعني أنه يقرأ وينظر فيه إلى التلاوة والقراءة، هذا تغاير الصفات. الثالث أن يكون العطف بالواو للتغاير ما بين الجزئي والكلي، وما بين الكلي والجزئي، فيعطف الخاص على العام ويعطف العام على الخاص. مثاله قول الله جل وعلا في البقرة ومن يذكر بالله وملائكته ورسله وجبريل وميكال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. عدو لله وملائكته مثلا الملائكة غير الله جل وعلا، ملائكة مخلوقة والرب جل وعلا ومالك الملك وخالق الخلق. وملائكته ورسله، الرسل منهم رسل من الملائكة ومنهم رسل من الله، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الرسل هنا أعم من الملائكة لأن منهم الرسل من الملائكة ومنهم الرسل من البشر، فإذا هنا صار عطفا عطف الكل على الجزء. ثم قال وجبريل وميكال، جبريل وميكال من الرسل أو لا؟ من الرسل من الملائكة نعم، فعطفهم. هل حقيقة جبريل وميكال غير الملائكة؟ لا، هذا تغاير صحيح، ولكن تغاير بين حقيقة الجزء والكل والكل والجزء، وليس تغاير ذوات ولا تغاير صفات ولا تغاير حقيقة. ومن هذا عطف الخاص على العام لأجل التغاير ما بين الجزء والكل في قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعطف إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، الذين آمنوا وعملوا الآيات كثيرة، آمنوا وعملوا الصالحات، عطف العمل على الإيمان لأجل هذا وإلا فهو دائما. لماذا تخص الخاص بالذكر بعد العام؟ لأجل التنبيه على شرفه. العرب تعطف الخاص على العام وتغاير في هذا لأجل التنبيه على شرف ما ذكر، لأنك تقول مثلا جاني مثلا جاءني المشايخ، وجاءني المشايخ وجاءني المشايخ وسماحة الشيخ عبد العزيز، هذا هو مؤمن المشايخ، لكن هنا للتنبيه على شرف هو المقصود، جاء المشايخ جميعا وجاء المقصود أو المقدم فيهم والأكبر إلى آخره، تنبيها على شرفه ومنزلته إلى آخره. فإذا الاستدلال بهذا لجواب مختصر، ونذكر لكم بقية الأدلة والإجابة عليها فيما يأتي. أنا أردت في هذا التطويل اللغوي تعصير المسألة لكم، لأن مسألة الإمام خاض فيها كثيرون في هذا العصر، كتبوا فيها كتابات سواء في الإمام أو في التفسير، وهم لم يدركوا حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة لهذه المسألة، فمنهم من أدخل مذاهب المرجئة في مذهب أهل السنة وحفر الكفر على التكليف والإيمان على التفسير إما قولا أو باللازم، ومنهم من ذهب إلى أن الإيمان قول واعتقاد وأن العمل ليس من الإيمان أصلا كما هو قول المرجئة، والأقوال في هذا متعددة. نسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم على طريقة أئمتنا، وأن يكف عنا الشر، وأن لا يخذلنا، وأن ينور بصائرنا وبصائر أحبابنا، إنه جواد كريم. نكتفي بهذا القدر ونكمل المرة
الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سأسأل الله جل جلاله أن يجمع لي ولك بين العلم والعمل، وبين الصدق في الاعتقاد والصدق في القول والصدق في الأعمال. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل دعاءنا مسموعا، وقلبنا لك خاشعا خضوعا، يا أرحم الراحمين. كنا نتكلم في الدرس الأخير قبل رمضان عن مسائل الإيمان، وأذكر أننا ذكرنا بعض المسائل التي هي توطئة لشرح كلام الطحاوي رحمه الله. نبدأ بسماع المتن. أقرأ أحد الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجمال، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتغابر بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وأهل الكبائر.
قال رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذه الجملة من كلامه في تعريف الإيمان المقصود بها التعريف الشرعي للإيمان عند الطحاوي رحمه الله. والذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة أئمة أهل الحديث والسنة أن الإيمان قول وعمل، وبعض أهل العلم يعبر بقوله: الإيمان قول وعمل ونية، كما قالها الإمام أحمد في موضع، ويعني بالنية الإخلاص، يعني الإخلاص في القول والعمل. وهذا الأصل فهو أن الإيمان قول وعمل، وضح بقول أهل العلم: الإيمان اعتقاد بالقلب يعني بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فشمل الإيمان إذن فيما دلت عليه الأدلة هذه الأمور الخمسة، وهي أنه اعتقاد، وأنه قول، وأنه عمل، وأنه يقول. وتعريف الطحاوي للإيمان بقوله هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، هذا تعريف بالمقارنة مع ما سبق فيه قصور، وهو موافق لما عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، فإنهم لم يجعلوا العمل من مسمى الإيمان، وجعلوا الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان، وجعلوا الأعمال زائدة عن مسمى الإيمان، مع كونها لا بد منها ولازمة للإيمان. فقول الطحاوي هذا ليس مستقيما مع معتقد أهل السنة والجماعة، أتباع أهل الحديث والأثر، وفيه قصور، لأنه أخرج الإيمان، أخرج العمل عن تعريف الإيمان. وكون العمل من الإيمان له أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، أظن أني قدمت لكم بعضها قبل رمضان، ومنها في هذا المقام قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم ويعني بالإيمان الصلاة، فسمى الصلاة إيمانا والصلاة عمل. وقال أيضا جل وعلا الذين آمنوا الصالحات، وقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. دلت الآية على أن الإيمان له حقيقة هي الاعتقاد والإيمان بهذه الأركان الخمسة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وإذا كان العمل ناشئا عن هذه فإنه لا يتصور الانفكاك ما بين العمل والإيمان. ولهذا في آية البقرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، جعل العمل هو الإيمان لأنه منه ولأنه ينشأ عنه. فنفهم إذن أن قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات ونحو ذلك بما فيه عطف العمل على الإيمان، كما قدمنا آنفا أن هذا عطف الخاص بعد العام وعطف الجزء بعد الكل، وهذا كثير في القرآن وفي اللغة كما قدمته لك. ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما آمركم بالإيمان؟ لما قال لوفد عبد القيس لما أتوه في المدينة قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان؟ بالله وحده. ثم فسر بأركان الإيمان ثم قال: وأن تعد الخمس من المغنم. وهذا أداء الخمس عمل، فجعله تفسيرا للإيمان. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل الإيمان له قول مرتبط بالنطق، وله عمل الذي هو إماطة الأذى عن الطريق يعني الذي هو نوع العمل، وجعل له عمل القلب وهو الحياء. ففي هذا الحديث مثل النبي عليه الصلاة والسلام شعب الإيمان بثلاثة أشياء: منها القول، ومنها الاعتقاد أو عمل القلب، ومنها عمل الجوارح. ويأتي مزيد بيان لهذا الأصل في المسائل إن شاء الله تعالى. ثم زيادة الإيمان ونقصانه، دل على الزيادة قول الله جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وكذلك قوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، وكذلك قوله: زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ونحو ذلك مما فيه الزيادة. وإذا كان فيه الزيادة فإنه لا بد أن يكون فيه النقص في مقابل ما ترك مما يسبب الزيادة في الإيمان. ولهذا قال بعض الصحابة لما ذكر زيادة الإيمان وذكر نقصانه، قال: إذا سبحنا الله وحمدناه وذكرناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا فذلك نقصانه. فزيادة الإيمان ونقصانه دل عليها قول الله جل وعلا والسنة وقول الصحابة رضوان الله عليهم. فمن هذا يتقرر أن قول الصحاوي إقرار باللسان والتصديق بالجنان هذا يوافق قول مرجئة الفقهاء، وهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الإمام المعروف وأصحابه ممن أخرجوا العمل عن كونه جزءا من الماهية، عن كونه ركنا في الإيمان. إذا تقرر هذا فإن في مسألة الإيمان مباحث كثيرة جدا، وذلك بكثرة الخلاف في هذه المسألة وطول الكلام عليها وكثرة التصانيف التي صنفها السلف ومن بعدهم في هذه المسألة. لكن يمكن تقريب هذه المسألة لطالب العلم في مسائل. الأولى الإيمان يجمع الاعتقاد بالقلب وهو الذي يسميه المرجئة مرجئة الفقهاء أو يسميه العامة التصديق، والثاني قول اللسان، والثالث عمل الجوارح والأركان، والرابع الزيادة، والخامس النقصان. هذه خمسة أشياء. فيها اختلف المنتسبون إلى القبلة على أقوال. القول الأول هو أن الإيمان تصديق فقط، وهذا قول جمهور الأشاعرة، وهو قول أيضا أبي منصور الماتريدي والماتريدية بعامة، وهذا مبني منهم على أن القول ينشأ عن التصديق، وعلى أن العمل ينشأ عن التصديق، فنظروا إلى أصله في اللغة بحسب نظمهم وإلى ما يترتب عليه فجعلوه التصديق فقط، واستدلوا له بعدة أدلة مما فيه أن الإيمان تصديق، كقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذه أمور غيبية والإيمان بها يعني التصديق بها، وغير ذلك من الأدلة التي فيها حصر الإيمان بالغيبيات، والإيمان بالغيبيات يفهم على أنه التصديق. وهؤلاء يسمون المرجئة، وهم المشهورون بهذا الاسم. ومن المرجئة طائفة غالية جدا، وهم الذين جعلوا الإيمان ليس التصديق بالقلب ولكن هو المعرفة بالقلب، وهو القول المنسوب إلى الجهمية وغلاة الصوفية كابن عربي ونحوه ممن صنفوا في إيمان فرعون. الفئة الثانية أو الفرقة الثانية هم من قال إن إيمانهم باللسان فقط، هؤلاء يسمون الكرامية بالتشديد، الكرامية ينسبون إلى محمد بن كرام، هؤلاء هذا يقول الإيمان هو الإقرار باللسان. لما؟ قال لأن الله جل وعلا جعل المنافقين مخاطبين باسم الإيمان في آيات القرآن، فإذا نودي المؤمنون في القرآن فيدخل في الخطاب أهل النفاق، والمنافقون إنما أقروا بلسانهم ولم يصدقوا بقلوبهم، فدخلوا في اسم الإيمان لهذا الأمر. المذهب الثالث ومذهب الخوارج والمعتزلة، بل قبله المذهب الثالث هو مذهب مرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، إقرار باللسان وتصديق بالجنان، ويجعلون أن الناس في التصديق كما سيأتي وفي أعمال القلوب أنهم واحد، فأعمال القلوب التي أصلها التصديق عندهم شيء واحد، والعمل ليس من الإيمان عندهم، يعني من حقيقة الإيمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فيقول: إذا كان لفظ الحنفي من ألفاظ الأضداد التي تطلق على الميل والاستقامة، فلماذا لا يقال من الأصل إن إبراهيم عليه السلام كان مستقيما على التوحيد ولا يقال ماثلا عن الشرك؟ لفظ الحنف في اللغة هو الميل، والحنف يعني الماء، والرجل به حنف إذا كان به ميل في ساقيه أو في إحدى ساقيه. والأمور التي قال فيها العرب، نطقت العرب فيها بالأضداد، يعني أن تطلق الكلمة وتستعمل في الشيء وفي ضده، هذا شائع في لغة العرب، وهو في اللغة يعني في اللسان على نوعين: منها ما يطلق على الشيء وعلى ضده وينظر فيه إلى الثلاثة، بمعنى أن الشيء وضده متلازمان، إذا وجد أحدهما وجد الآخر. ومن هذا الحنف، فيقال هذا أو إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، فمن مال عن الشرك فإنه لا يميل عنه إلا إلى التوحيد، لأنه ليس ثم إلا توحيد وشرك. ففروا إلى الله، إذا فررت من الأكوان أو من الكائنات فإنك تفر منها إلى مكون الكائنات، لأنه ليس ثم إلا هذا وهذا. النوع الثاني أن يطلق بلا إرادة الثلاثة، بل من باب التفاعل تعرف، ومن باب آخر أو من أبواب أخرى تعرف أخرى، مثل أن يسمى اللبيض كليم. اللبيض حرفة من العرب تقول له كليم من باب التفاعل، وكلمة كليم تطلق على السالم وتطلق على المريض، أطلقت على المريض من باب التفاعل، وهذه لها تعريف في فقه اللسان العربي. فالعرب تارة تطلقها من باب التلازم، تارة تطلقها من باب التفاعل، تارة لا من هذا ولا من هذا، في فقه لهم في هذه الألفة. إذا كان كذلك، فلفظ الحنيف الذي جرى عليه السؤال لا يتصور أن يكون المرء حنيفا أو حنفيا أو حنيفيا إلا أن يكون موحدا، لأنه إذا مال عن الشرك فإنه يميل عنه إلى الحق وهو التوحيد. حنيف عن أهل الشرك، مائل عن أهل الشرك، فإنه لا بد أن يميل عنهم إلى أهل التوحيد، ولو كان من مال إليه إبراهيم عليه السلام وحده، فإنه مع أمة وليس مع واحد. وهذا فإذا الأصل في هذه أنها من باب التلازم، الحنف من باب التلازم. ومنها كلمة أيضا يطلقها أحلت، وربما بعضكم سمعها، وليس أهل النجد جميعا، وإنما هم أهل الدعوة العامة منهم في أول الأمر، يقولون نحن أهل العوجة، إن أهل العوجة إن تقوم بها. ما معنى العوجة؟ العوجة هذا من كلمة التوحيد، من أسماء التوحيد. أهل العوجة يعني أهل التوحيد، أهل ملة إبراهيم، أهل الحنيفية، لأنها عوجة عن طريق الشرك إلى طريق أهل التوحيد. وهذا هو التفسير الصحيح الذي فيها، مثل ما جاء في حديث وقت النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. السؤال الثاني يقول: كم يساوي ربع دينار في نصاب السرقة الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دراهم في هذه الأيام؟ الدينار تقريبا يعني، أو ممكن أحسبها من جهة أخرى، نصاب الزكاة الذي جاء في الذهب أن النصاب كم؟ 20 دينار. 20 دينار تبلغ من الجنيهات في الذهب السعودية التي ضربت في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، تبلغ 11.3 جنيه. 20 دينار تبلغ 11.3 جنيه. إذا الدينار أقل من الجنيه، صحيح؟ كم يبلغ؟ احسبها. من اللي كابر في الحساب 4.4 جنيه، أليس كذلك؟ لأن 11.3 تطلع 80 على 11 تطلع 4.4 جنيه. إذا فيكون الدينار 4.4 جنيه سعودي، ربع دينار أقسم عليه تطلع. مهم هذا، لأن الدينار كفارة في أشياء متعددة، طالب العلم يحسن به معرفة ذلك. هل الشرطة تقوم مقام الحاكم أو القاضي في مسألة تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغته أم لا؟ الشفاعة في الحدود أولا ما كان دون الحد فإنه يستحب إقالة أهل الشارع وأهل المكانة في المجتمع أن يقالوا ما دون الحدود ابتداء، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. حتى ولو بلغ السلطان فإنه يقيل من كان من ذوي الهيئات، وذوي الهيئة في المجتمع من إذا أخذوا أو عذروا بما اقترفوا يكون ثم أثر على المجتمع، لأنهم قدوة أو لأنهم أهل ولاية أو لأنهم أهل شارع والناس ينظرون إليهم. فالشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فما كان دون الحد مما فيه تعذير فإنه يستحب إقالة ذوي الهيئات عثراتهم. وأما الحدود فإنه لا يجامل فيها أحد، لكن إذا كان ثم شفاعة في حد من حدود الله جل وعلا فإنه لا بأس به قبل أن يصل إلى القاضي. فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع ولعن المشفع. إذا بلغت الحدود السلطان يعني الإمام أو من ينيبه في الحكم، القاضي الذي ينفذ الأمر ويحكم عليه. وما قبل ذلك فإن الشفاعة مطلوبة. لما؟ لأن الشفاعة مأذون بها، لأن الشفاعة ترجع إلى أصل الستر على المسلم. وقبل أن يصل إلى السلطان أو إلى القاضي فهو في مظنة الخفاء، حد في مظنة الخفاء. فإذا كان في مظنة الخفاء ولم يطلع عليه الناس فالستر فيه أولى. وهذا الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرعت المسؤولية وأتي بها شفع من شفع في ذلك، فقال ألا كان قبل أن تأتوني بها، وحيث الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فدل أهل العلم بذلك على أن الشفاعة لا بأس بها إذا كان فيها مصلحة، إذا كانت قبل أن تصل المسألة أو يدوم إلى السلطان أو إلى القاضي الذي يحكم بالأمر. أما الشرط فلا يدخل في ذلك، لأن الشرط إنما هم لحفظ الأمر أو للإمساك على المجرم، وليست جهة قضائية ولا جهة تنفيذية قبل حكم الإمام أو حكم النائبين. الله أعلم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة.
قال رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. يقرر العلامة الطحاوي رحمه الله في هذا وصفية أهل السنة والجماعة في هذا الأمر العظيم، وهو الأمن من مكر الله واليأس من خوف الله جل جلاله، وأن اليأس هذا سبيل الكافرين، والأمن من مكر الله سبيل أهل الشهوات الذين لا يرقبون الله جل وعلا ولا يرقبون صفات الرب جل جلاله. والدليل على هذا الأصل قول الله جل وعلا في الكافرين في اليأس: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، في قول يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه: أبني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فنهاهم عن اليأس من روح الله، وعلل ذلك بأن هذا من خصال الكافرين. وأما الأمن فالأمن من مكر الله جل وعلا، جاء النهي عنه في غير معاية، منها قوله تعالى في سورة الأعراف: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والأمن من مكر الله كفر، واليأس من روح الله كفر أيضا، كما ذكر قال: ينقلان عن ملة الإسلام، لأن الله جل وعلا وصف الكافرين والخاسرين الذين استحقوا العقوبة منه والعذاب لأنهم يأمنون من نكر الله وييأسون من روح الله جل وعلا. وأما أهل السنة والجماعة فهم لا يأمنون، بل يخافون ذنوبهم، يخافون عقوبة الله جل وعلا، ويعلمون أن الله سبحانه خافته ملائكته وهم أقرب الأقربين ومقربون إليه جل وعلا، المطهرون من جنس الآثام ومن رجس الذنوب، يخافون ربهم كما قال: يخافون ربهم من خوفهم ويفعلون ما يؤمرون، وكما قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. واليأس أيضا من خوف الله هذا صفة أهل القنوط، فهذه السنة والجماعة بين هؤلاء وهؤلاء لا يأمنون بل يخافون الله جل وعلا، ولا ييأسون بل يرجون. هذه راجعة إلى أنهم يعني أهل الحق أهل السنة يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، كما وصف الله جل وعلا أولياءه المقربين بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذا من صفات المتقين، كذلك في قوله في سورة الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فجمع لهم بين الرغب والرهب. إذا تبين ذلك فإن الأمن والإياس ردة عن الدين، كما قال ينقلان عن ملة الإسلام بضابط. ومن المهم معرفة هذا الضابط لأنه هو مفتاح المسألة وعقدتها، وهو أن الأمن يكون كفرا إذا انعدم الخوف، واليأس يكون كفرا إذا انعدم الرجاء. فمن لم يكن معه خوف من الله جل وعلا أصلا، يعني أصل الخوف غير موجود، فقد أمن فهو كافر. ومن لم يكن معه رجاء في الله جل وعلا أصلا فقد يأس من خوف الله فهو كافر. إذا الأمن والإياس مرتبطان، بل معناهما الخوف والرجاء. الأمن لأجل عدم الخوف، واليأس لأجل عدم الرجاء. فمن كان عنده أمن كان عنده خوف قليل ويأمن كثيرا فإنه من أهل الذنوب فالكفر. فإن لم يكن معه خوف أصلا فإنه كافر لله جل وعلا، كما قال هنا ينقلان عن ملة الإسلام. أما أهل التوحيد أهل الذنوب من أهل القبلة، فإنهم بقدر ما عندهم من الذنوب يكون عندهم أمن من مكر الله جل وعلا. فإذا الأمن من مكر الله يتبعها، لا يوجد جميعا ويذهب جميعا، بل قد يكون في حق المعين أنه يخاف التار ويأمن التار، يبصر التار ويبصر التار. وكذلك في اليأس من روح الله يضرب على المرء الموحد تارة أنه ييأس إذا نظر إلى ذنبه، أو نظر إلى ما يحصل في مجتمعه، أو ينظر إلى ما قضى الله جل وعلا في هذه الأرض وعلى أهلها من الشرك مثلا، أو من الذنوب، أو من الكبائر، أو من القتل، أو من الفساد، فيأتي اليأس. فإن غلب عليه اليأس بحيث عدم الرجاء لنفسه أو للناس فإنه يكفر بذلك. أما إذا وجد عنده اليأس ووجد عنده رجاء فإنه لا يخرج من الملة. فإذا هنا ضابط الأمن والإياس الذي ينقل عن الملة هو ما ذكرته لك. وأما الموحد المعين من أهل الإيمان فإنه يجتمع فيه بحسب قوة يقينه، يجتمع فيه أنه يعني قد يكون عنده أمن بحسب ذنوبه. ومن كمل الإيمان وحقق التوحيد فإنه يخاف ولا يأمن من عذاب الجحيم من مكر الله. والأمن من مكر الله يعني الأمن من استدراج الله جل وعلا للعباد. قد وصف الله جل وعلا بعض عباده بقوله أفسنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا الاستدراج يحدث الأمن، وما عذبت أمة إلا وقد أمنت، لأن الله جل وعلا يبلوهم بالخيرات ويبلوهم بالسيئات ويبلوهم بالشر والخير فتنة، ثم هم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. فإذا وقع منهم الأمن وقعت عليهم العقوبة نسأل الله جل وعلا لنا ولإخواننا العفو والعافية. فهذا الرابط المسألة وسبيل الحق بين مالك أهل القسم. إذا تبين ذلك فالواجب على كل موحد كل مؤمن أن يعظم في قلبه جانب الخوف من الله جل وعلا، فلا يفلح من أمن الله على نفسه طرفة عين. الله جل وعلا يقلب القلوب ويقلب الأبصار، وقال في وصف الأولين: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يرى العبد أن الخيرات تنفتح عليه وهو مقيم على ذنب على الذنوب، وهو مقيم على المعاصي، وهو مقيم على الكبائر، سواء كان العبد فردا أم كان مجتمعا. بنو إسرائيل ادعوا أنهم أحباب الله جل وعلا وأنهم أبناؤه وأنه لا يعذبهم، ولو حصل لهم تعذيب فإنما تمسهم النار أياما معدودة. والله جل وعلا عاقب بني إسرائيل العقوبة العظيمة ولعنهم، حيث قال سبحانه: ومن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون في الحياة. فالواجب إذن على الموحد أن يخاف ذنبه ولا يعرف من روح الله. كل أحد يذنب، ولكن إذا أذنب توبة يخاف ذنبه، يخشى أن الله جل وعلا لم يقبل توبته، لم يقبل حوبته، لم يقبل إنابته، يرجو رحمة الله جل وعلا ويخاف ذنوبه. فما اجتمع هذان في قلب أحد إلا ونجا، وهو رجاء الرحمة وخوف الذنوب. وهذا هو سبيل الحق الذي هو بين الأمن والقياس لأهل القبلة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الراغبين الراغبين الخاشعين، وأن يجنبنا الأمن كما نسألها أن يجنبنا القياس، فإنه سبحانه على كل شيء قدير. نعم.
والإيمان هو الإقرار بالنسبة والتصديق بالجنان.
قبل.
ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه.
قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. يريد بذلك أن أهل السنة والجماعة خالفوا الخوارج والمعتزلة الذين يوجبون للعبد النار، والخوارج الذين يكفرون بالذنوب. فقال إن العبد لا يخرج من الإيمان بعد أن دخل فيه وصار مؤمنا إلا في جحود ما أدخله فيه، لأجل أن أعظم المسائل التي يتضح فيها الخروج من الإيمان هو الجحد، وإلا فهذا الحصر غير مراد للمؤلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا هذه الجملة فيها بيان مخالفة المكفرين بالذنوب من الخوارج وأتباعهم، أو الذين يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه خالد مخلد في النار من الخوارج والمعتزلة ومن شابهها. إذا تبين هذا فهذه الجملة المهمة فيها مسائل. المسألة الأولى: دليل هذه الجملة، دليلها الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة على أن من دخل في الإيمان بيقين فإنه لا يخرج منه إلا بأمر متيقن مماثل لما يعني في اليقين لما به دخل في الإيمان. وهذا الإجماع له أدلته من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: هذا الحصر في كلام المؤلف ليس مرادا، بأنه يقول لا يخرج أحد من الإيمان إلا بالجهل، فينفي التكفير أو الحكم بالردة بالاستحلال أو بالشك أو بغير ذلك مما يحكم على من أتى به مع قيام الصور وانتهاء الموانع بالردة. ودليل عدم إرادته للحصر أنه ذكر في المسألة الثالثة التي مضت أن المؤلف تبع أن المؤلف تبع لأهل السنة لا يكفر بذنب لا يكفر أحد من أهل السنة بذنب ما لم يستحله، فقال في المسألة التي مرت علينا قريبا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. واستحلال الذنب غير الجحد صورة والجحد صورة، فدل على أن الصحاوي لا يريد بالجحد الحق، ففيه رد على من حصر الردة أو الكفر بالتكليف أو بالجحد. المسألة الثانية الجحد الثالثة، الجحد من الكلمات التي استعملت في القرآن والتي جاءت في القرآن ولها دلالتها في لغة العرب، فدلالة الجحد في اللغة الجحد هو الرد والإنكار، جحد الشيء يعني رده أو أنكره، هذا من جهة اللغة. فيجتمع في اللغة مع التكذيب بالشيء ظاهرة أو مع التكذيب به باطنا. وأما في القرآن فإن الله جل وعلا ذكر الجحد في عدة آيات وبين أن الجحد يجتمع مع التكذيب، أن الجحد قد يجتمع مع التكذيب وقد لا يجتمع مع التكذيب. قال جل وعلا في سورة الأنعام فإنهم في وصف المشركين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأولوا حتى أتاهم أمرنا ولا مبدل لكلمات الله ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. الآية فدلت الآية فدل على أنهم لم يكذبوا وجحدوا، ولهذا حقيقة الجحد عند أهل السنة والجماعة مرتبطة بالقول. لأجل هذه الآية قال فإنهم لا يكذبونك يعني باطنا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعني ظاهرا، وهذا مرتبط بالقول لأنهم ردوا على النبي عليه الصلاة والسلام. والخوارج ذهبوا إلى أن الجحد يكون بالقول وبالفعل معا، فعندهم أن يكون بالقول كقول أهل السنة ويكون أيضا بالفعل فيدل الفعل على جحده، وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من أن الجحد ليس موعده الفعل، لأن الفعل محتمل يدخله التأويل ويدخله الخطأ ويدخله أشياء كثيرة، وأما القول فإنه يقين وواضح لأنه دخل في الإيمان بالقول في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا يخرج منه إلا بجحود ما أدخله فيه. والجحد هو ما أدخله فيه كان قولا أعلنه، وجحد ما أدخله فيه هو رده وتكذيبه أو إنكاره لما دخل فيه. وهذه الكلمة كلمة الجحد من الكلمات التي يحصل فيها خلط وخلل، والواجب الردود في فهمها إلى دلالة الكتاب والسنة وإلى ما أجمع عليه سلف الأمة. المسألة الرابعة والأخيرة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في تأصيل قولهم في الإيمان الذي سيأتي في المسألة التي بعدها خالفوا الخوارج والمرجئة، وفي خروجهم في إخراجهم الواحد من أهل القبلة من الإيمان أيضا خالفوا الخوارج والمرجئة. لهذا تم استبعاد ما بين الدخول والخروج من جهة اليقين. لهذا المؤلف الطحاوي ذكر لك تنبيه على هذا بقوله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، ولم يقل إلا بالجحد أو إلا بالجحود فيكون مطلقا، بل قال إلا بجحود ما أدخله فيه. وذلك لأنه إذا ثبت الأمر بيقين لم يزل بالشك، بل لابد في زواله من يقين يماثل الأول. وهو المكفرات وما يحكم على الواحد منها وقبل فيه بالردة اختلف فيه الفقهاء والعلماء، لكن يجمع ذلك أنه لا يخص، يعني عند أهل السنة لا يخص بالجحد. ولهذا نقول الذين قيدوا التكفير وإخراج العبد من الإيمان بالجحد فقط هؤلاء، يعني دون الاستحلال ودون الشك ودون الإعراض إلى آخره، هؤلاء ذهبوا إلى أنه لا يكفر إلا المعاند المكذب ظاهرة كحال الكفار والمشركين. وهذا ليس بصحيح، لأن الله جل وعلا بين أن كفر من كفر من العرب بعضهم من جهة الإعراض، وبعضهم من جهة الشك، وبعضهم من جهة الجحد ظاهرا والاستيقان باطنا وهو العناد. ولهذا نقول إن المرجئة هم الذين قالوا لا كفر أو لا يخرج المرء من الدين إلا بالتكذيب فقط، لا بد من التكذيب. التكذيب قد يكون مع الجحد، وقد يكون الجحد بلا تكذيب كما نصت عليه الآية، فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين في آيات الله يجحدون. إذا تبين هذا فأصل قول المرجئة في الإيمان كما سيأتي أن الإيمان أصله الاعتقاد، فلذلك جعلوا المخرج منه التكذيب، ومن أضاف الاعتقاد والقول جعل المخرج التكذيب والجحد، مثل كلام الطحاوي هنا، لأنه يأتي أن الإيمان عنده هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، فيجعل التكذيب مخرجا ويجعل الجحد مخرجا، لعلاقة التكذيب بالاعتقاد وعلاقة الجحد بالإقرار باللسان. وعما أهل السنة الذين خالفوا المرجئة في هذه المسألة العظيمة فقالوا إن الركن الثالث من أركان مهم الإيمان وهو العمل أيضا يدخل في هذا، وهو أنه يخرج من الإيمان بعمل له يكون من جهة اليقين مخرجا للمرء مما أدخله فيه من الإيمان، هذا سيأتي مزيد تفصيل له. إذن فأهل السنة عندهم المخرجات من الإيمان منها الجهل وهو أعظم، منها التكذيب وهو أعظمها، ثم الجهل، ثم الإعراض وهو الذي جاء في قوله جل وعلا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، والذين كفروا عما أنذروا معرضون بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ومنه الشك الريب، يركب ما عنده اليقين، المؤمن هو من لا يركب، أما إذا ركب لا يدري محمد عليه الصلاة والسلام رسول أم لا، فإن هذا صفة المنافق وهو المعذب في قبره بقوله حيث يقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، هذه جمل يأتي لها مزيد بيان إن شاء الله.
والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق.
قال الصحابي في هذا الموضع والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، يريد بالإيمان الإيمان الذي أمر الله جل وعلا به الناس والذي يصير به المرء معصوم الدم والمال. تعرف الإيمان لأنه إقرار باللسان، لأنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وهذا التعريف من جهة مورد الإيمان وهو اللسان والجنان، يتعلق باللسان عبادة الإقرار في الإيمان، ويتعلق بالجنان عبادة التصديق في الإيمان. وهذا التعريف من جهة المورد هو المشهور عن الطائفة التي يسميها العلماء مرجئة الفقهاء، وهم الإمام أبو حنيفة ومن تبعه من أصحابه، ومنهم أبو جعفر الطحاوي صاحب هذه العقيدة. هذه الجملة مما وافق فيه المؤلف الطحاوي، ما وافق فيه المرجئة وقرر فيه عقيدته. وطريقة أهل السنة مذهب أهل الحق خلاف هذا لأدلة كثيرة في هذا الموضوع. إذا تبين ذلك من جهة أن الطحاوي في هذا الموطن لم يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما ذكر معتقد طائفته وهم الحنفية في هذه المسألة وقول المرجئة مرجئة الفقهاء، فإن نقول لابد من بيان لهذا الفصل العظيم، وذلك يرتب على مطالب أو مسائل. الأول من أو المسائل أن الإيمان لفظ مستعمل في اللغة قبل ورود الشرع، والألفاظ لها استعمالها قبل ورود الشرع لها حالات، الأول الحال العرفي والثاني الحال الأصلي. والحال العرفي جعلناه الأول لقربه، والحال الثاني الأصلي جعلناه الثاني لأنه بعيد من جهة العموم. وهذا هو الذي يسميه طائفة من العلماء يسمونها الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، فإن الألفاظ المستعملة لها حقائق لغوية حقيقة ليست مجال، ولها حقائق عرفية يعني في استعمال أهل العرف لها. مثال ذلك لفظ الدابة فإنه في لغة الأصلية يعني في لغة العرب الاستعمال العام دابة كل ما يدب على الأرض، سواء ما كان يدب على بطنه أم يدب على رجليه أم يدب على أربع. ودل على هذا قول الله جل وعلا: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم يعني من الدواب من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. ثم خصت في الاستعمال العرفي بأن الدابة هي ذات الأربع التي تركب في الاستعمال، يعني يركبها الناس أو يحرصون عليها أو إلى آخره. هذه تسمى حقيقة عرفية، والمعنى الأول يسمى حقيقة لغوية. فإذا صارت الحقيقة العرفية أخف من الحقيقة اللغوية، اللغة دائما تكون عامة، ثم الناس يقيدون المعنى اللغوي ببعض ما يحتاجون إليه في الاستعمال، فتكون الحقيقة العرفية دائما أضيق من الحقيقة اللغوية. ثم لما أتى الشرع ظهرت ما سماه العلماء الحقائق الشرعية، الحقيقة الشرعية، أو ما سماه طائفة ممن ألف في فقه اللغة بالأسباب الإسلامية. الأسباب الإسلامية يعني ألفاظ جعل لها معاني لأجل سبب مجيء الإسلام. من الأمثلة على ذلك لفظ السجود. لفظ السجود في اللغة للخضوع والذل بحركة البدن، ثم في العرف أن السجود يكون بالانحناء إما بركوع أو بما نسميه السجود، يعني وضع الجبهة على الأرض. ثم في الشرع السجود هو من وضع جبهته وأنفه على الأرض. قال جل وعلا لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا، يعني راكعين. يدخل الباب سجدا يعني راكعين، لأن السجود العرفي يدخل فيه الركوع. أما في شريعة الإسلام صارت الحقيقة الشرعية وضع الجبهة على الأرض. هذه المقدمة مهمة في تفصيل هذه الحقائق الثلاث على مسألة الإيمان. الإيمان في أصل اللغة، اللغة مرتبطة بالاشتقاق، اللغة لها اشتقاق يجمع الكلام الذي حروفه واحدة. فالإيمان والأمن والأمان هذه كلماتها واحدة، أمن وأمان وإيمان، فاشتقاقها من حيث الأصل واحد. ولهذا الإيمان يرجع إلى الأمن في اللغة، والأمان يرجع إلى الأمن وإلى الإيمان. فهذه الألفاظ في أصل اللغة اشتقاقها واحد، وذلك من الأمن الذي هو المصدر. ما علاقة الإيمان في اللغة بالأمن يعني في دلالة اللغة؟ لأنه من آمن فقد آمن، آمن بالشيء آمن على نفسه، آمن يعني قدر تسلم أطاع إلى آخره، فإنه يعتبر مستسلما، يعني يعتبر آمن عدوه. لو آمن بما قال عدوه قدقه فإنه يكون أمن غائلته. إذا تبين هذا فهذه هذا الأصل اللغوي الذي هو مزيد الاستقاق من كلمة واحدة يدلك على أن أصل كلمة الإيمان في اللغة من حيث الاستقاق خطت ذلك المعنى إلى أن الإيمان هو التصديق، تصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن معه، تصديق جازم يكون معه عمل يأمن معه. وهذا جاء في القرآن يعني في استعمال المعنى اللغوي للإيمان في مواضع كقوله جل وعلا في قصة يوسف مخبرا عن قول إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لاحظ الحمل يعني بمصدق لنا التصديق الجازم الذي يدفع عمل أنك لا تحاسبنا، أنك لا تحاسبنا، أنك لا تحاسبنا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فما أعطاهم الأمل. كذلك قال جل وعلا في قصة إبراهيم عليه السلام فآمن له لوط، آمن له لوط يعني صدقه تصديقا جازما تبعه عمل له بحيث يأمن من العذاب الذي توعد به إبراهيم قومه. كذلك في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في سورة براءة قال ويؤمن للمؤمنين، يؤمن أي يصدقهم فيما يقولون فيأمنون معه عقوبة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالأمن فالإيمان في اللغة تعمل ويراد به التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن معه، لأن في صلة دائما بين المعنى العرفي الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. جاء الشرع فأمر الناس بالإيمان، أمر الله جل وعلا الناس بالإيمان، فهذا الإيمان فيه كما ذكرنا لك أن الحقيقة العرفية تفصيل للحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية أسباب زائدة فيها زيادة عن الحقيقة العرفية، قد تكون تخصيصا لها وقد تكون رجوع إلى أصل المعنى اللغوي وتكون أوسع منه. فالإيمان في الشرع جاء بأنه متجه إلى الإيمان بالله وملائكته وكتابه وكتبه ورسله إلى آخر أركان الإيمان. وهذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر عرفنا منه أنه لا يكون إلا بعمل ولا يكون إلا بإقرار ولا يكون إلا بتصديق. قال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا بل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى الآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا وصف الله جل وعلا المطلوب من المؤمن بأن المؤمن مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأيضا أنه يعمل وأيضا أنه يقول بلسانه، ولهذا جعل الله جل وعلا الصلاة للدلالة على هذا الأصل جعل الصلاة هي الإيمان، فقال سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم. نحن الآن نبحث من جهة إيش لغوية، من جهة تقصيدية للكلمة لا من جهة التعريف. وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذا استعمال، استعمال لكلمة الإيمان ويراد بها الصلاة، فهذا الصلاة هي الإيمان. معنى هذا، هذا تقصير لأنه تصديق، فهو ليس تصديقا فقط بل الإيمان صار صلاة. إذا هذا من جهة الاستعمال اللغوي زاد على العرف ورجع إلى سعة اللغة، وهو تقصير في الواقع للتقصير في بعض ما يكمله التصديق الذي يتبعه عنه. إذا تبين هذا فيظهر لك أن الإيمان في الشرع نقل عن الإيمان في العرف، كما أن الإيمان في العرف نقل عن الإيمان في اللغة. فتأصيل الإيمان على أنه في اللغة هو إقرار وتصديق ليس صحيحا، لأن الإيمان في اللغة أعم من ذلك. مثل ما ذكرنا لك، الإيمان ما يجلب الأمن من عمل، من إقرار، من تفكير، من تصرف، من موالاة، كل ما يجلب الأمن فهو إيمان. في اللغة قيد ذلك على نحو ما ذكرت لك من الآيات. في الشرع جاء تسمية الإقرار إيمانا، وجاء تسمية الاعتقاد إيمانا، وجاء تسمية العمل إيمانا. فإذا من حيث الدلالة اللغوية والدلالة العرفية والدلالة الشرعية تبين لك أن هناك اختلاف في مصير في معنى الإيمان. المرجئة مع أهل السنة في هذه الحالة، وهذا الاختلاف طويل الذيول كما هو معلوم، لكنهم اتفقوا من حيث الأصول، أصول الفقه، على أن الكلمة إذا اعتراها هذه الأمور الثلاثة، حقيقة اللغوية والشرعية والعرفية، اتفق الجميع، الحنفية مع الشافعية والمالكية والحنابلة وغيره، اتفقوا على أن تقدم الشرعية. لماذا؟ لأن الألفاظ الشرعية تقصير، فلا يقول الحنفية إن الذين قالوا في الإيمان في هذا التعبير، لا يقولون إن السجود إذا أمر به فإنه يصلح بالركوع. يعني مثلا لو كان قرأ القارئ وهو القرآن وهو يمشي، ثم مرت آية سجدة، فهل يركع يكتفى بها أم أنه يصير إلى السجود؟ هنا سنة السجود، السجود الشرعي. لماذا؟ لأنه لأن السجود جاء بهذا اللفظ الشرعي وبينت السنة، فإذا يكون هو المراد لا السجود العرفي. المسألة لها نظائر في الفقه، في العقيدة، في اللغة بعامة. فإذا نقول اجتمعوا على أن الحقيقة الشرعية مقدمة، وثم هل تقدم اللغوية أو العرفية، خلاف بينهم. لهذا نقول ما دام أن الجميع اتفقوا على تقديم الحقيقة الشرعية، فما هي أدلة الحقيقة الشرعية في الإيمان؟ الأدلة على ذلك يطول الكلام عليها، ونرجعها مع تفصيلات الكلام والمذاهب في الدرس القادم، لكن نكمل المقدمات. نريد استفهام مسألة الإيمان لأنها مسألة مشكلة، وكثير من خاض فيها في هذا العصر ما أدرك حقيقة الفرق ما بين قول المرجع في هذا الباب. المسألة الثانية، انتهينا من الأولى. المسألة الثانية الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم كما ذكرنا لك، الذي يتبعه عمل يأمن معه المؤمن الغافلة أو العقوبة إلى آخر. وقولنا التصديق الذي معه عمل هذا تحصيل حاصل، لأنه إذا كان الشيء يلزم منه العمل فإنه لا يطلق في اللغة على من صدق به مصدقا حتى يعمل. فمن قال أنا مصدق بهذا الشيء، واحد جاء وقال سيارتك الآن تسرق، قال جزاك الله الآن فيها لك فيها فلوس ولك فيها أشياء ترى الآن تسرق، قال جزاك الله وجلس ما تحرك، فهل يعتبر في اللغة مصدقا؟ إذا كان قد صدق الخبر فإنه لا بد أن يتبعه بعمل يدل على صدقه، لأن الناس ما يفرطون بأموالهم ولا يفرطون بما فيه قوام الحياة. فإذا مكث وقال أنا مصدق وهو ما ذهب ما أتبعه عمل فلا يسمى مصدقا في اللغة، ليس في الشرع لا يسمى مصدقا في اللغة. ودل على هذا الأصل قول الله جل وعلا في قصة إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل في سورة الصافات، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وكله للجبين، لاحظ العمل، ولما انتبه لكلمة أنا أسلم وكله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، رؤيا الأنبياء حق، قال إذا رآها النبي صدق بها أنها وحي من الله جل وعلا. لكن متى صار مصدقا بالرؤيا؟ لما امتثل دلالتها، فلما أسلم وكله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وهذا تصديق لغوي وهو أيضا تصديق شرعي. إذن فالإيمان في اللغة ولو في العرف حقيقة العرفية ولو أرجعناه إلى التصديق فإن حقيقة التصديق أن يكون معه عمل، فلا يسمى مصدقا من ليس يعمل أصلا فيما صدق به. المسألة الثالثة، يمكن أن يضبط ما جاء في القرآن من استعمال الإيمان في الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية، يمكن أن يضبط بضابط، وهو أنه إذا اقترن بالإيمان الأمن أو كانت الدلالة عليه فإن المراد به سعة المعنى اللغوي، وإذا عُبّي الإيمان باللام في القرآن أو في السنة فإن المراد به الإيمان العرفي، وإذا عُبّي الإيمان بالباء فإنه يراد به الإيمان في الشرع. هذه كل واحدة لها طائفة من الأدلة تدل عليها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، هذا دلالة على عموم المعنى اللغوي. المعنى العرفي وما أنت بمؤمن لنا، لاحظ التعبية بالله، بمؤمن لنا، فآمن له لوط ويؤمن للمؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن للمؤمنين، هذا المعنى العرفي. آمن الرسول بما أنزل إليه، لاحظ الباء عدي بالباء للدلالة الشرعية. لماذا اختلفت التعبية؟ لأن المطلوب اختلف. كيف؟ الإيمان اللغوي ما دام أنه تفسير فيقول العرب صدق لفلان، تعدل بالله صدق لفلان، وتقول صدق في كذا أيضا فتعديه بالباء. لكن الإيمان الشرعي آمن بكذا، لاحظ التعبية، مضمن أقر تتعدى بالباء في اللغة، أليس كذلك؟ أقر بكذا فصحيح، عامل بكذا صحيح، صدق بكذا صحيح. ولهذا لما عد الباء علمنا أنه ضمن المعنى الأصلي في اللغة وزيادة تصلح للتعدية بالباء. فالمعنى اللغوي يتعدى باللام، فلماذا عدي بالباء تفريقا ما بين الإيمان الشرعي والإيمان اللغوي؟ هو تضمين العمل للإيمان الذي هو زيادة على ما جاء في المعنى العرف. هذا كثير في القرآن وفي اللغة أنه يأتي الفعل ويراد به ويراد منه معنى، ثم تختلف التعدية في الحرف فيضمن الفعل معنى فعل آخر. فنضرب له مثالا حاضر عندكم جميعا، وإن كان يعني الأمثلة كثيرة لكن لقربه منكم. مثلا تعلمون قول ابن القيم وابن تيمية وعدد من مشايخنا حفظ الله الجميع ورحم الأموات في قوله تعالى في المسجد الحرام، ومن يرد فيه والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قالوا هنا معنى الإرادة به الهم، يعني الهم الجازم. لماذا؟ قالوا لأن الإرادة بنفسها تتعدى، الإرادة المعروفة تتعدى بنفسها، تقول أردت الذهاب، أردت المجيء، أردت القراءة، ما تقول أردت بالقراءة. فلما قال ومن يرد فيه بإلحاد ما قال ومن يرد فيه إلحادا، قال ومن يرد فيه بإلحاد، علمنا أن كلمة يرد هذه فيها فعل يناسب التعدية بالباء وهو هم، هم بكذا، هم فلان بكذا هذا النبينا. لذلك فسره بأن مؤاسف الإرادة هنا الهم الجازم فيؤاخذ عليه، ولو لم يرد فيه ولو لم يعني حقق الإرادة من كل وجه، وإنما يسقط عليه الهم. إذا هم بالفعل هم به صار داخل في العهد. نرجع هنا في اللغة، فآمن له لوط يعني صدق له، أقر له، تقول أنا أقررت لك، إيش نقول؟ أقررت إياك، لا أقررت بكذا، لكن لفلان أقررت بفلان ولا أقررت لفلان ما قال؟ أقررت لفلان ما قال. فآمن له لوط يعني صدق له، أقر له إلى آخره. لاحظ هذا التصديق والإقرار الذي هو المعنى اللغوي، لكن جاء المعنى الشرعي في القرآن بزيادة عن التعدية بالله إلى التعدية بالباء. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ما قال آمنوا لله ولرسوله، مع أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بالمؤمنين، وقال في لوط فآمنوا له لوط، قال آمنوا بالله وبرسول، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله إلى آخره، ومن يكفر بالله وملائكته ورسله. فإذا دلنا على أن هذا المعنى هو المعنى اللغوي وزيادة عليه ما دخل فيه مما يناسب التعبية بالباء وهو العمل. تقول عملت بكذا يعني آمنت بكذا فعملت به، آمنت بأن الأمر واقع فعملت به، يعني عملت بما عمل. فلذلك دخلت زيادة تعبية الباء لتدلنا على أن العمل دخل في مسمى الإيمان أصلا، وليأتي لها مزيد تفصيل في الأدلة إن شاء الله تعالى. لهذا فمن المهم في تفصيل هذه المسألة التي غلط فيها كثيرون منذ نشأة المرجئة أن يعرف أن الإيمان في اللغة في حقيقته تصديق وإقرار، لكن تصديق معه نوع عمل وليس لازما في حقيقته، لكن لا يسمى تصديقا حتى يكون معه عمل يأمن به بصلته بالمعنى اللغوي العام. أما في الشرع فهو إقرار وتصديق وعمل، لأن الشرع جاء بزيادة عن المعنى اللغوي في هذه المسألة العظيمة. المسألة الرابعة تعريف الطحاوي لهذه المسألة أي الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، هذا فيه إخراج العمل أن يكون موردا للإيمان وقصر الإيمان من حيث المورد على الإقرار والتصديق، وهذا كما ذكرت لك مذهب مرجئة الفقهاء. والمرجئة في هذه المسألة لهم أقوال متعددة، أشهرها قولان، قول جمهور المرجئة وهو أن الإيمان هو التصديق ولا يلزم معه إقرار، ثم مرجئة الفقهاء الماتريدية وذهب إليه الماتريدية والأشاعرة جماعة أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق، وسموا مرجئة لأنهم أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان، يعني أخروه عن مسمى الإيمان فجعلوا الإيمان متحققا بلا عمل. واستدلوا لمذهبهم بعدة أدلة، من أشهرها قول الله جل وعلا في آيات كثيرة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فعطف العمل على الإيمان، هذا من أقوى أدلتهم على هذه المسألة. قالوا فهذا يدل على التغاير ما بين العمل وما بين الإيمان، لأنه لو كان عمل الصالحات في الإيمان كما قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلما عطف العمل على الإيمان قالوا دلنا على تأثير العمل وإرجاء العمل عن مسمى الإيمان. والجواب عن ذلك، يعني عن هذا الاستدلال في جواب مختصر ونرجع للجواب المطول، الجواب عن ذلك أن اللغة فيها العطف في الواو، ويراد العطف في الواو التغاير، والتغاير تارة يكون تغاير ذوات وتارة يكون تغاير صفات، وتارة يكون العطف في الواو لا لأجل التغاير ولكن تغاير ما بين الجزء وما بين العام والخاص. ما معنى هذا؟ معناه أنك تقول مثلا في اللغة دخل محمد وخالد، محمد ذاته غير ذات خالد، هذا له حقيقة ذات وهذا له حقيقة، هذا يسمى تغاير ذوات. تغاير الصفات تقول عندي مهند وصارم وحسام، والذي عنده سيف واحد، يعني الذي عند العربي سيف واحد، لكن يقول مهند من جهة وصفه أنه صنع في الهند، وصارم من جهة شهرته وأنه يصرم، وحسام من جهة أنه من وقع عليه الحسنة وقتل. منه في القرآن قال جل وعلا في تغاير الصفات ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، الكتاب هو القرآن والقرآن هو الكتاب، عطف بالواو هل لتغاير الذوات في الكتاب شيء والقرآن شيء؟ لا أحد يقول بهذا من المتقدمين، لا أحد يقول بهذا، فصار التعاطف هنا لتغاير الصفات. تلك آيات الكتاب نظر فيه إلى جهة كونه مكتوبا باقيا، وقرآن مبين يعني أنه يقرأ وينظر فيه إلى التلاوة والقراءة، هذا تغاير الصفات. الثالث أن يكون العطف بالواو للتغاير ما بين الجزئي والكلي وما بين الكلي والجزئي، فيعطف الخاص على العام ويعطف العام على الخاص. مثاله قول الله جل وعلا في البقرة: ومن يذكر بالله وملائكته ورسله وجبريل وميكال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. عدو لله وملائكته مثلا، الملائكة غير الله جل وعلا، ملائكة مخلوقة والرب جل وعلا ومالك الملك وخالق الخلق. وملائكته ورسله، الرسل منهم رسل من الملائكة ومنهم رسل من الله، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالرسل هنا أعم من الملائكة، لأن منهم الرسل من الملائكة ومنهم الرسل من البشر. فإذا هنا صار عطفا، عطف الكل على الجزء. ثم قال: وجبريل وميكال. جبريل وميكال من الرسل أو لا؟ من الرسل. من الملائكة؟ نعم. فعطفهم، هل حقيقة جبريل وميكال غير الملائكة؟ لا، هذا تغاير صحيح، ولكن تغاير بين حقيقة الجزء والكل، والكل والجزء، وليس تغاير ذوات ولا تغاير صفات ولا تغاير حقيقة. ومن هذا عطف الخاص على العام لأجل التغاير ما بين الجزء والكل في قوله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعطف: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الذين آمنوا وعملوا الآيات كثيرة، آمنوا وعملوا الصالحات، عطف العمل على الإيمان لأجل هذا، وإلا فهو داخل. لماذا تخص الخاص بالذكر بعد العام؟ لأجل التنبيه على شرفه. العرب تعطف الخاص على العام وتغاير في هذا لأجل التنبيه على شرف ما ذكر، لأنك تقول مثلا: جاءني المشايخ وسماحة الشيخ عبد العزيز، هذا هو مو من المشايخ، لكن هنا للتنبيه على شرف، أنه هو المقصود. جاء المشايخ جميعا، وجاءك المقصود أو المقدم فيهم والأكبر إلى آخره، تنبيها على شرفه ومنزلته إلى آخره. فإذا الاستدلال بهذا لجواب مختصر، ونذكر لكم بقية الأدلة والإجابة عليها فيما يأتي. أنا أردت في هذا التطويل اللغوي تعصير المسألة لكم، لأن مسألة الإيمان خاض فيها كثيرون في هذا العصر، كتبوا فيها كتابات سواء في الإيمان أو في التفسير، وهم لم يدركوا حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة لهذه المسألة. فمنهم من أدخل مذاهب المرجئة في مذهب أهل السنة وقصر الكفر على التكليف والإيمان على التفسير، إما قولا أو باللازم. ومنهم من ذهب إلى أن الإيمان قول واعتقاد، وأن العمل ليس من الإيمان أصلا كما هو قول المرجئة. الأقوال في هذا متعددة. نسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم على طريقة أئمتنا، وأن يكف عنا الشر، وأن لا يخذلنا، وأن ينور بصائرنا وبصائر أحبابنا، إنه جواد كريم. نكتفي بهذا القدر ونكمل المرة القادمة.
بسم الله الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سأسأل الله جل جلاله أن يجمع لي ولك بين العلم والعمل، وبين الصدق في الاعتقاد والصدق في القول والصدق في الأعمال. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل دعاءنا مسموعا، وقلبنا لك خاشعا خضوعا، يا أرحم الراحمين. ك كنا نتكلم في الدرس الأخير قبل رمضان عن مسائل الإيمان، وأذكر أننا ذكرنا بعض المسائل التي هي توطئة لشرح كلام الطحاوي رحمه الله. نبدأ بسماع المتن. أقرأ مع أحد
الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجمال، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتغابر بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وأهل الكبائر
قال رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذه الجملة من كلامه في تعريف الإيمان المقصود بها التعريف الشرعي للإيمان عند الطحاوي رحمه الله. والذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة أئمة أهل الحديث والسنة أن الإيمان قول وعمل، وبعض أهل العلم يعبر بقوله: الإيمان قول وعمل ونية، كما قالها الإمام أحمد في موضع، ويعني بالنية الإخلاص، يعني الإخلاص في القول والعمل. وهذا الأصل فهو أن الإيمان قول وعمل، وضح بقول أهل العلم: الإيمان اعتقاد بالقلب يعني بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فشمل الإيمان إذن فيما دلت عليه الأدلة هذه الأمور الخمسة، وهي أنه اعتقاد، وأنه قول، وأنه عمل، وأنه يقول. وتعريف الطحاوي للإيمان بقوله: هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، هذا تعريف بالمقارنة مع ما سبق فيه قصور، وهو موافق لما عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، فإنهم لم يجعلوا العمل من مسمى الإيمان، وجعلوا الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان، وجعلوا الأعمال زائدة عن مسمى الإيمان مع كونها لا بد منها ولازمة للإيمان. فقول الطحاوي هذا ليس مستقيما مع معتقد أهل السنة والجماعة فأتباع أهل الحديث والأثر، وفيه قصور، لأنه أخرج الإيمان، أخرج العمل عن تعريف الإيمان. وكون العمل من الإيمان له أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، أظن أني قدمت لكم بعضها قبل رمضان، ومنها في هذا المقام قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ويعني بالإيمان الصلاة، فسمى الصلاة إيمانا والصلاة عمل. وقال أيضا جل وعلا الذين آمنوا الصالحات، وقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. دلت الآية على أن الإيمان له حقيقة هي الاعتقاد والإيمان بهذه الأركان الخمسة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وإذا كان العمل ناشئا عن هذه فإنه لا يتصور الانفكاك ما بين العمل والإيمان. ولهذا في آية البقرة وما كان الله ليضيع إيمانكم جعل العمل هو الإيمان لأنه منه ولأنه ينشأ عنه. فنفهم إذن أن قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات ونحو ذلك بما فيه عطف العمل على الإيمان كما قدمنا آنفا، أن هذا عطف الخاص بعد العام وعطف الجزء بعد الكل، وهذا كثير في القرآن وفي اللغة كما قدمته لك. ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما آمركم بالإيمان؟ ثم قال لوفد عبد القيس لما أتوه في المدينة قال: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان؟ بالله وحده. ثم فسر بأركان الإيمان ثم قال: وأن تعدوا الخمس من المغنم. وهذا أداء الخمس عمل، فجعله تفسيرا للإيمان. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل الإيمان له قول مرتبط بالنطق، وله عمل الذي هو إماطة الأذى عن الطريق، يعني الذي هو نوع العمل، وجعل له عمل القلب وهو الحياء. في هذا الحديث مثل النبي عليه الصلاة والسلام شعب الإيمان بثلاثة أشياء: منها القول، ومنها الاعتقاد أو عمل القلب، ومنها عمل الجوارح. ويأتي مزيد بيان لهذا الأصل في المسائل إن شاء الله تعالى. ثم زيادة الإيمان ونقصانه، دل على الزيادة قول الله جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وكذلك قوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، وكذلك قوله: زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ونحو ذلك مما فيه الزيادة. وإذا كان فيه الزيادة فإنه لا بد أن يكون فيه النقص في مقابل ما ترك مما يسبب الزيادة في الإيمان. ولهذا قال بعض الصحابة لما ذكر زيادة الإيمان وذكر نقصانه، قال: إذا سبحنا الله وحمدناه وذكرناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا فذلك نقصانه. فزيادة الإيمان ونقصانه دل عليها قول الله جل وعلا والسنة وقول الصحابة رضوان الله عليهم. فمن هذا يتقرر أن قول الطحاوي إقرار باللسان والتصديق بالجنان هذا يوافق قول مرجئة الفقهاء، وهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الإمام المعروف وأصحابه ممن أخرجوا العمل عن كونه جزءا من الماهية، عن كونه ركنا في الإيمان. إذا تقرر هذا فإن في مسألة الإيمان مباحث كثيرة جدا، وذلك بكثرة الخلاف في هذه المسألة وطول الكلام عليها وكثرة التصانيف التي صنفها السلف ومن بعدهم في هذه المسألة. لكن يمكن تقريب هذه المسألة لطالب العلم في مسائل. الأولى الإيمان يجمع الاعتقاد بالقلب وهو الذي يسميه المرجئة مرجئة الفقهاء أو يسميه العامة التصديق، والثاني قول اللسان، والثالث عمل الجوارح والأركان، والرابع الزيادة، والخامس النقصان. هذه خمسة أشياء. فيها اختلف المنتسبون إلى القبلة على أقوال. القول الأول هو أن الإيمان تصديق فقط، وهذا قول جمهور الأشاعرة، وهو قول أيضا أبي منصور الماتريدي والماتريدية بعامة، وهذا مبني منهم على أن القول ينشأ عن التصديق، وعلى أن العمل ينشأ عن التصديق، فنظروا إلى أصله في اللغة بحسب ظنهم وإلى ما يترتب عليه فجعلوه التصديق فقط، واستدلوا له بعدة أدلة مما فيه أن الإيمان تصديق، كقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه أمور غيبية والإيمان بها يعني التصديق بها، وغير ذلك من الأدلة التي فيها حصر الإيمان بالغيبيات، والإيمان بالغيبيات يفهم على أنه التصديق. وهؤلاء يسمون المرجئة، وهم المشهورون بهذا الاسم، ومن المرجئة طائفة غالية جدا، وهم الذين جعلوا الإيمان ليس التصديق بالقلب ولكن هو المعرفة بالقلب، وهو القول المنسوب إلى الجهمية وغلاة الصوفية كابن عربي ونحوه ممن صنفوا في إيمان فرعون. الفئة الثانية أو الفرقة الثانية هم من قال إني ما هم باللسان فقط، هؤلاء يسمون الكرامية بالتشديد، الكرامية ينسبون إلى محمد بن كرام، هؤلاء هذا يقول الإيمان هو الإقرار باللسان. لما؟ قال لأن الله جل وعلا جعل المنافقين مخاطبين باسم الإيمان في آيات القرآن، فإذا نودي المؤمنون في القرآن فيدخل في الخطاب أهل النفاق، والمنافقون إنما أقروا بلسانهم ولم يصدقوا بقلوبهم، فدخلوا في اسم الإيمان لهذا الأمر. مذهب الثالث ومذهب الخوارج والمعتزلة، بل قبله المذهب الثالث هو مذهب مرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، إقرار باللسان وتصديق بالجنان، ويجعلون أن الناس في التصديق كما سيأتي وفي أعمال القلوب أنهم واحد. فأعمال القلوب التي أصلها التصديق عندهم شيء واحد، والعمل ليس من الإيمان عندهم، يعني من حقيقة الإيمان.